السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خيوط الحدث. لعلنا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة أيضا نفتح الباب على موضوع جديد ونلقي الضوء على مفاصلة أو معادلة لا بد أن نعرف جانبيها. هاتان الحلقتان تحت عنوان خندق بحر الخليج، مصدات مذهبية على تصدعات سياسية. وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
خليني أبدأ من العنوان، أريد أن نفصل هذا العنوان علّه يبين لنا ويوضح لنا الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن نتكلم عن بحر الخليج الذي يمتد تاريخه إلى ما قبل التاريخ. بحر الخليج منطقة فيها مضيق، هذا المضيق يعد الآن المضيق الأهم في الطاقة الدولية التي تخرج من خلاله الطاقة الدولية بنسبة تصل من 50 إلى 60%. فهو المسؤول الأول عن طاقة العالم، هو المسؤول الأول عن ماكينة حركة العالم
البترول.
الصناعية
البترول.
ونعني بذلك الطاقة الأحفورية، النفط والغاز.
نعم.
الموضوع الذي سنتطرق إليه هو حقيقة محاولة لفهم تحول بحر الخليج إلى ما يشبه الخندق. أصبح الخندق على ضفتي دولتان، الأولى متحفزة إيجابية والثانية ساكنة سلبية، وأعني بالمتحفزة الإيجابية إيران والساكنة السلبية دول مجلس التعاون. وعندما أتكلم عن دول مجلس التعاون فإني أتكلم هنا عن الجزيرة العربية ككل، ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دول المركز التي هي تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعلى رأس الاتحاد الأوروبي السلطة الحاكمة على الاتحاد الأوروبي اليوم ألمانيا كقوة اقتصادية حاكمة، إضافة إلى الإمبراطورية القديمة بريطانيا وفرنسا. هذه الدول هي من وضع، وتحديدا آيزنهاور في عام 1957 وضع سياسة الدعامتين، ما يسمى بالتوين بيلر. فقصد بالتوين بيلر هي الدعامتين للاستقرار في منطقة، في منطقة غاية في الأهمية، وهي لو تلاحظ سنة 1957 هذا يعني أنه قبل 10 سنوات من إعلان بريطانيا الانسحاب من منطقة الخليج وقناة السويس ومصر وبداية مرحلة استقلال شامل لمياه الخليج والمضائق المهمة في العالم، منها مضيق طارق، جبل طارق، ومضيق قناة السويس وباب المندب إضافة لهرمز. هذه المناطق هي المضائق الأهم في العالم، لكن الأهم على مستوى العالم في هذه المرحلة بسبب الطاقة ومضيق هرمز. عندما نأتي إلى هذه المنطقة سنجد أننا أمام تحولات كبرى في العالم، وقد ذكرنا أكثر من مرة والعالم كله يعرف أنه هذه التحولات تحولات صادمة منذ نهاية العام 2008 مع بداية الانهيار الاقتصادي، ثم 2010 مع بداية حركة الثورات العربية التي أخذت تتسع بطريقة أصبحت تشكل تصدعات. هذه التصدعات تمتد من المغرب العربي أو ما يسمى بشمال أفريقيا، ونحن نرى تونس، نرى ليبيا، نرى عدم استقرار إلى الآن سياسيا أو أمنيا في الجزائر، نرى مصر على سبيل المثال، السودان لم يستقر إلى الآن، سوريا الملف الدامي الذي يعني انفجاره سيؤدي إلى ما بعده وهي قضايا خطيرة جدا، يعني الملف السوري. ونأتي إلى اليمن أيضا والانفجار اليمني وهو في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية. نجد أنه إيران أيضا لها عنصر فاعل في هذه القضايا كلها. نحن أيضا أمام خلطة سحرية في بحر متفجر هو بحر الخليج العربي. هذا باختصار اسميناه خندق الخليج.
خندق الخليج لا ينفصل عن المنطقة، يعني القراءة الجيوسياسية للمنطقة تجعلنا ننطلق إلى ما أردتم الحديث عنه، عن هذا الخندق. لابد أن نتحدث عن القوى الإقليمية التي تلعب دورا في المشهد السياسي، لا أقول في منطقة الخليج، يعني مش هتكلم على دول التعاون الخليجي وإيران، ولكن في الشرق الأوسط.
نعم.
كما أرادته دول المركز.
نعم. نعم. أخي، القوى المهيمنة هي دول المركز كما قلنا. نعم. ولكن دول المركز منذ العام 1990 وبداية انطلاق عام 92 انطلاق ما يسمى بالنظام العالمي الجديد New World Order، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفرد باتخاذ القرار الاستراتيجي بالنسبة للعالم، وانقسم الذي العالم كان منقسما بين ما يسمى بحلف وارسو بزعامة روسية وحلف الناتو بزعامة أمريكية. بدأ ينحل هذا المفهوم ودخلنا في مدرسة جديدة في التاريخ المعاصر والعلاقات الدولية، هي مدرسة الانفراد بالمشروع الأمريكي أو ما يسمى بالقرن الأمريكي الجديد.
نعم.
الآن بعد 2008 بعد انهيار اقتصادي أمريكي، بدأت تعي الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارتها في أفغانستان والعراق إلى أن العالم لا يمكن أن يدار بقوة واحدة، ولذلك صنعوا عدد من التكتلات الدولية، الكارتيلات، سواء كارتيلات اقتصادية أو عسكرية، وفي محاولة للملمة الوضع. 2008 من الانهيار الاقتصادي بدأت تتشكل قناعة جديدة عند الولايات المتحدة الأمريكية. منذ العام 2008 إلى العام 2010 بدأ الحديث في مراكز التفكير الأمريكية في إعادة صياغة الرؤية لمنطقة الشرق الأوسط، وتشكلت الرؤية على النسق التالي. في عام 2010، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست كالدول العربية أو المنطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، هناك لجان ومراكز تفكير ومراكز ضغط يمكن من خلالها صياغة وإعادة صياغة وتعديل السياسة الأمريكية في المنطقة. في عام 2010 خرج مقالان مهمان جدا يعيدان يلخصان بالنسبة إلينا النظرة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط. هذان المقالان الأول طلع أو خرج باسم The Real New Middle East Order،
الشرق الأوسط الحقيقي الجديد.
نعم.
الحقيقي.
نعم. 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 الرؤية الأمريكية الحقيقية لمفهوم الشرق الأوسط الجديد، هذا 2010. نعم. ثم بعد أسبوع خرج مقال آخر لنفس الكاتب من نفس المجموعة، Oil Security at Risk، بمعنى أمن النفط في خطر.
في خطر. نعم.
خرج هذا عن مجموعة الاتصال الدولية ولها موقع خاص يعني معروف اللي تسمى كورب جروب. هذه مجموعة اتصال هي من أدوات العقلية الأمريكية في علاقاتها الدولية. لما كتب الكاتب اسمه إلياس كرم من الأمريكان اللبنانيين في عام 2010 كتب الرؤية بالتلخيص التالي. أولا تكلم عن مصر والأردن، قال بالنسبة لمصر والأردن وهي الدولتان الرئيستان، الأردن هي المؤسسة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، ومصر هي الحامي الفعلي. لو تلاحظ وضعية مصر مختلفة تماما عن العالم العربي ككل، هي في المنتصف كأنها عتلة، كأنها مفصل يفصل، الفاصل بينهما هو ليس البحر الأحمر بل قناة السويس. ما بعد قناة السويس الجهة الشرقية هي منطقة الجسر القديم بين الشام والعراق والجزيرة العربية واليمن. ما بعد المنطقة هذه هي منطقة ما يسمى بشمال أفريقيا، وهذا الذي لخص في مصطلح سمي مينا Middle East and North Africa. قالوا إن مصر والأردن لم يعودا الدولتين الرئيستين في صياغة استقرار المنطقة، بمعنى خرجت مصر وخرجت الأردن. هذا نتكلم الآن قبيل الثورة المصرية.
نعم.
كان قبل الثورة المصرية. إذن النظام الجديد الذي سيخرج ليس فيه في الحسبان مصر والأردن. الأردن كجهاز استخبارات، ثاني أكبر جهاز استخبارات CIA هو في الأردن كمؤسسة أمنية.
نعم.
ثانيا قالوا المملكة العربية السعودية تحولت إلى عبء عن كونها فاعل في الشرق الأوسط. لاحظ كنا نتكلم عن توين بيلر، بمعنى إيران والعربية السعودية تشكلان دعامتين في قضية استقرار المنطقة. إيران نعلم الآن العلاقة بين إيران وبين المتحدة الأمريكية، والسعودية التي كانت هي المفروض تكون مدماة من مداميك الاستقرار في المنطقة أصبحت بالنسبة للرؤية الجديدة في الشرق الأوسط الجديد لا تشكل إلا عبئا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلا في حالة استقرارها وبقائها لأن النفط من تحتها.
نعم، لكن أفهم من هذا أن هذه الرؤية هي رؤية مطاطة، يعني إلاستيك، من الممكن أن تتغير ومن الممكن أن تتمطط.
العلاقة الدولية غير مستقرة.
يعني من الممكن أن يقولوا أن مصر اليوم ليست فاعلة، فإذا تغيرت الأحوال تصبح مصر هي مدماك من المداميك.
ممكن ممكن. نعم. نحن نتكلم الآن على النظرة
الجديدة. السعودية أو غيرها.
نعم. نحن نتكلم عن النظرة الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لذلك حتى لا نقيم يعني أوهاما. نعم. في علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما وعاه الملك عبد الله في القمة الخليجية 32 عندما دعا إلى الاتحاد الخليجي، لأنه أصبح واضحا تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية باعت حلفائها وباعت الدول الاستراتيجية بالنسبة لها في قضية أمن واستقرار مناطق الشرق الأوسط.
نعم.
إذن مصر والأردن خرجتا من الحسبة في صياغة سيناريوهات الشرق الأوسط. العربية السعودية تحولت إلى عبء في النظرة الأمريكية. أنا أتكلم لك عن نظرة الأمريكان، ما أتكلم لك عن نظرتي أنا. الأمريكان هكذا ينظرون، وهذا مثبت في مجموعة الاتصال كما قلنا في مقالين. مقال الأول قلنا The Real New Middle East Order، والثاني Oil Security at Risk.
نعم.
فأنا أنقل الآن عن النظرة الأمريكية التي تلخص المشهد. الثالث قالوا ما تزال إسرائيل هي القوة الإقليمية الأبرز، ولهذا هم يعني يسعون مباشرة إلى تأمين البقاء، لأنه كما تعلم إسرائيل هي كالرسمة الجغرافية، هي كالخنجر الموجود في المنطقة الذي يفصل بين الجزيرة العربية والجسر القديم الشام.
واضح على الخريطة.
واضح على الخريطة.
نعم.
الآن تأتي إلى قضية تركيا، إلى قضية إيران. قالوا إيران، هذا بالنسبة للأمريكان الآن، قالوا الإيرانيون كانوا في حال سبات منذ العام 79 إلى العام 2005.
نعم.
أنت تلاحظ بعد 2005 هناك نشاط محموم، دخلنا الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع بالوكالة الذي حصل بين إيران عن طريق حزب الله وإسرائيل مباشرة في عام 2006، وأدى إلى هزيمة إسرائيل في غزة وفي لبنان أيضا الذي حصل عام 2006، وتغيرت المعادلة في منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا قالوا إنه إيران بدأت تلعب دورا متحفزا في منطقة الشرق الأوسط. إذن في العقلية الأمريكية في نظرتها لتوازنات المنطقة وجدنا أن هناك لاعب جديد وهو إيران. بالنسبة لتركيا قالوا إن تركيا أعادت صياغة هويتها على أنها كانت طيلة منذ العام 1925 أو 24 سقوط الدولة العثمانية إلى العام 2000 إلى العام 2000 نعم، عندما تسلم زمام الأمر حكومة التنمية والعدالة.
نعم.
تغيرت هوية
تركيا
وأصبحت هويتها إسلامية.
نعم.
ولم تعد تهتم بالاتحاد الأوروبي والاندماج مع الاتحاد الأوروبي، وبدأت تهتم بمنطقة الشرق الأوسط.
نعم.
فبدأ الآن عندنا برنامجين، برنامج إيراني وبرنامج تركي، إضافة للوسط وهو بقاء إسرائيل في المنطقة كمحتل ولاعب أيضا في هذه المنطقة. قالوا أيضا في النقطة السادسة في المقال في New Middle East Order، The Real New Middle East Order.
نعم.
قالوا قضية توثيق العلاقة بين إيران وتركيا سيشكل نقطة تحول في ميزان القوى في المنطقة. ولهذا أشاروا في هذا المقال التي هي الرؤية الأمريكية، قالوا إنه إسرائيل بدأت تواجه تحديات جديدة لم تكن طارئة على المنطقة، ويعنون بذلك الطريقة التركية في مواجهة إسرائيل هي قضية احتواء إسرائيل.
نعم.
والطريقة الإيرانية في مجابهة إسرائيل
الصدى.
فأصبحت المسألة بالنسبة للأمريكان أن هناك حرب غير متكافئة، حرب باردة غير متكافئة بين إسرائيل والجهتين، تركيا الحليف القديم لإسرائيل وإيران العدو التقليدي بالنسبة لإسرائيل.
نعم.
نأتي الآن إلى قالوا الصين. قالوا الصين، هذه النظرة الأمريكية تكلم.
نعم.
قالوا الصين،
لكن ينظرون إلى الصين، يعني هنا الملاحظة في هذا المقال، ينظرون إلى الصين في إطار الحديث عن منظومة القوى في الشرق الأوسط.
نعم.
وإن كانت الصين في الشرق الأدنى.
صحيح، ولكن أذرعها بدأت تدخل.
نعم.
شوف أخي، الصين لديها طريقة مختلفة تماما ولكنها قائمة على الأسلوب القديم بالنسبة للمستعمرات القديمة كالنمط الإنجليزي القديم. نعم. شركة الهند الشرقية. كل الذي حصل من بريطانيا والبرتغال وإسبانيا أنهم ذهبوا للتجارة وصلوا إلى الصين.
نعم.
هولندا ولا بريطانيا ولا الأمريكان دخلوا إلى الصين ودخلوا إلى اليابان عن طريق التحكم في ما يسمى بخط تجارة الحرير القديم.
نعم.
إذن الصين أعادت الكرة الآن باتجاه من الغربي من الشرق إلى الغرب، ويؤمن الأمريكان الآن أن الصين في عام 2040 ستكون القوة الضاربة الأولى في العالم.
نعم.
الصين ماذا فعلت؟ لاحظ بروجينسكي له كتاب اسمه رقعة الشطرنج الكبرى. بروجينسكي هو صاحب نظرية يورو إيشيا. يورو إيشيا بمعنى أوروبا وآسيا. نعم. قال الذي يهيمن على هذه الجغرافيا من العالم يهيمن على 70% من الموارد الطبيعية في العالم، من المضائق الأساسية في العالم، من البحار والمياه الدافئة في العالم، في يتحكم أيضا في 70% إلى 80% من الديموغرافية العالمية، بمعنى يتحكم في اليد العاملة العالمية. نعم. فهو وإضافة لذلك القدرة اليابسة تتشكل من الأرض من قارة آسيا هي الكتلة الأكبر، فإذا أضفنا إليها أوروبا نحن إذا ضمننا البحرين. نعم. باتجاه المحيط الهادي والمحيط الأطلسي. فالصين ماذا فعلت؟ الصين عكست الصورة، بدل ما تكون الولايات الأمريكية تنظر إلى يورو آسيا أصبحت الصين هي التي تنظر إلى يورو آسيا. إضافة لذلك الصين التي فعلته أنها خرجت أو صنعت ما يسمى بثلاثي الرعب أو مثلث الرعب.
نعم.
لاحظ الصين، بعض الأمريكان يجادل أنه الصين هي مجرد مستنسخ لكل الأدوات الأمريكية. وهذا غير صحيح. نعم هي استنسخت ولكن أعادت ميزانها الآن. الصين تساوي 700 مليار دولار سيولة نقدية موجودة. روسيا الآن عندها 900 مليار دولار سيولة نقدية، بمعنى دولارات موجودة. نعم. يعني الصين خرجت من مثلث الرعب الذي تحتكم عليه الولايات الأمريكية. أولا صنعت أسطولا خاصا بها، حاملات طائرات خاصة صينية. ثانيا صنعت الطيارة الشبح ستيلث هذه. نعم. وهذه سر المهنة الأمريكية. التحكم بالجو. إذن بدأت بالأرض المياه وبدأت بالجو، والثالث والمهم في ثلاثية الرعب التي كسرتها الصين هي الصواريخ البالستية. فالصواريخ البالستية هي السحابة العسكرية، يعني لم يعد الأمر مقرونا في البحار أو في الجو، جو.
نعم.
الصواريخ البالستية عابرة في القارات.
نعم.
إذا أصبحت الصين تنازع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقال يقولون أنها ستصل إلى مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية بأشد وأنواع مختلفة عما كانت عليه روسيا في مجدها.
نعم.
إذا هذه النظرة الأمريكية فيما يتعلق في الشرق الأوسط، الدور الصيني القادم، البرنامج الإيراني في المنطقة، البرنامج التركي في المنطقة، البرنامج الإسرائيلي في المنطقة، وظهور أحلاف أو حلفاء كانوا كلاسيكيين بالنسبة للأمريكان وهي مصر والأردن والسعودية. نستنتج من هذا أخي، هذه كلها الآن مقدمة حتى أقول لك أن الشرق الأوسط الجديد بالمفهوم الأمريكي هو تصارع أقطاب لديها برامج واضحة تماما وقدرة على المواجهة والتواجه والتفتيت والاستعمار أيضا في منطقة تعد بالنسبة للأمريكان هي منطقة فراغ حقيقية، العربية السعودية والجزيرة العربية مع اليمن والعراق وسوريا هي منطقة فراغ، المتصارعان عليهما إقليميا في هذه المنطقة جيوبوليتيكيا هي إسرائيل وإيران، إضافة للداخل واللاعب الجديد وهي تركيا.
إذن على جانبي هذا الخندق الخليج العربي قوة، يعني لا أستطيع أن أقول أنها تحقق التوازنات، ولكن تتصارع هذه القوى، لا أرى إلا قوة تتصارع.
نعم.
هنا.
نعم.
وهذا الصراع لا يمكن أن نقرأ واقعه ولا مستقبله إلا باستحضار التاريخ.
نعم.
النظرة التاريخية.
نعم.
نعم.
فيما يتعلق بالنظرة التاريخية، علاقة الخليج أو الجزيرة العربية وخاصة شريط النفط إضافة للعربية السعودية، هي علاقة لم تكن على وئام، يعني العلاقة كلها علاقة صراع. تعال نأتي إلى المشهد على شاطئ الخليج، ستجد أن إيران دائما فاتحة نافذة على الخليج. طبعا الجغرافيا حاكمة، الجغرافيا تحكم، والجغرافيا دائما إيران، لا ننسى أن إيران على مدار التاريخ كانت دولة شهدت صراعات كثيرة، ولكنها كانت معبر. هذا المعبر يعني خط الرحلة القديم الذي يربط الشرق بالغرب ويربط الصين بأقصى الدول الاسكندنافية، كانت عبر هذه المنطقة، سواء كان بحر الخليج أو إيران كجغرافيا هضبة ترانزيت كما يقولون. وهذه الهضبة إما عن طريق السفن تأتي إلى مضيق هرمز، وتدخل السفن إلى البصرة، ومن البصرة تتحرك إلى القارة الأناضولية، شبه القارة الأناضولية، وتذهب إلى أوروبا، أو عن طريق الهضبة الإيرانية نفسها عبر يعني الوسائل المحمولة ليست البحرية، وتتحرك أيضا على الهضبة الإيرانية من الهند أو من الهند الشرقية وصولا إلى الصين، تأتي عبر الهضبة الإيرانية وتدخل إلى الجغرافيا العراقية عبر هذا الجسر القديم إلى البحر المتوسط، إلى الهضبة أو إلى شبه الجزيرة أو القارة الأناضولية. إذن إيران على طول النافذة هي معبر. الجزيرة العربية احتفظت بنوع من استقلاليتها بسبب الجزيرة وعرة، يعني إضافة لذلك لو نلاحظ أنه كل التاريخ نجد أنه أطراف الجزيرة العربية هي التي تتحرك وداخلها لا يتحرك، وهنا خرج الإسلام. لكن أطراف الجزيرة العربية من الناحية الشرقية أم من الناحية الجنوبية أم من الناحية الشمالية أم من الناحية الغربية هي المتحرك الحضاري بسبب البحر الأحمر وبحر الخليج وبحر أو شط العرب والمحيط الهادئ من الناحية الجنوبية والقرن الأفريقي. لكن تعال ننظر إلى العلاقة من الجهتين على بحر الخليج، سنجد أن الصراع وليس الاستقرار هو النمط السائد في هذه العلاقة. تعال ننظر إلى الاقتصاد ما قبل النفط، وأنا أتكلم الآن عن المناطق التي تمتد من البصرة، الكويت، إلى المنطقة الشرقية، إلى البحرين، الجزيرة، إلى البحرين الإقليمي يمتد من البصرة تقريبا إلى رأس مسندم، وهي التي تحولت فيما بعد إلى هذه البلدان جميعها، الإقليم البحريني وصولا إلى عمان. كانت العلاقة كالتالي قبل النفط، تجد أنه النشاط التجاري كان يتحرك من خلال هذا البحر.
هذا تاريخيا يعني احنا نقسم الى مرحلة ما قبل النفط
وما بعد النفط.
يمكن ما بعد النفط يأخذ اكثر من مستوى.
نعم. يعني يعتلي مرحلة ما قبل النفط ما بعد النفط. ستجد انه الخليج هو الذراع الحقيقي للمحيط الهندي، ثم بحر العرب، ثم الدخول لهذه المنطقة وصولا الى العراق وتحركا من العراق. كانت ايران طول هذه الفترة لها، وخاصة أتكلم الآن في 500 سنة الأخيرة، وخاصة مرحلة الدولة الصفوية وغيره، كانت تريد الهيمنة دائما حتى المرحلة الساسانية، لأن ما بعد المرحلة الساسانية أصبحت من ضمن الدولة الإسلامية، ولم يكن هناك نوع من التحارب والمحاربة بين الهضبة الإيرانية والخليج، بدليل أن القبائل العربية كانت على الهضبة مواجهة البحر في الناحية الغربية من الهضبة الإيرانية، فلم يكن هناك إلا نوع من الاستقرار. لكن أتكلم الآن من بعد المرحلة الصفوية 1505 وأنت قادم، لأن هنا بدأ دخول البرتغاليين ثم الهولنديين ثم الإنجليز إلى الدخول الأمريكان في عام 1990 في بحر الخليج. لذلك تجد أن التجار في هذه المنطقة كانوا يتحركون باستقلالية من البصرة، من الهضبة الإيرانية نفسها، كانوا عربا وقبائل عربية، يعني الأحواز على سبيل المثال كانت قبائل عربية، منهم يسمون الكعبان، يعني الكعبان. الجزيرة العربية تحركون إلى أن بدأت مرحلة الدولة الصفوية، فبدأ التقتير وبدأ أول معاهدة عباس شاه الصفوي صنعها مع البوكيرك الذي احتل جزيرة هرمز وبدأ يفرض الضرائب والإتاوات على أي سفينة تدخل أو تخرج، وشل حركة الموانئ بالنسبة لبحر الخليج. وبدا الصراع هنا من آل بوسعيد، القواسم، آل خليفة الذين بدأوا مواجهة هذه السفن، إلى مرحلة نادر شاه الذي استعان بالسفن الهولندية في فرض سيطرته على البحر. إذا الهضبة دخلت في إشكال حقيقي مع هذه المنطقة. حتى لما جاء الإنجليز بدأوا يستعينون بالتجار الإيرانيين لأجل التحكم في الموارد الغذائية والمنتجات البريطانية أو الإيرانية أو الروسية التي تدخل لهذه المنطقة. فقبل النفط أيضا هناك نوع من عدم الاستقرار في الصراع التجاري بين هذه الهضبة وبين الخليج.
بعد النفط نعم سيكون بعد الفاصل. إذن فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عاشر.
سلام.
يعني انتهت مرحلة أو صراعة ما قبل النفط.
نعم.
بالتالي ما بعد النفط لابد أن تكون الصراعات أقوى.
الصراعات أصبحت أقوى لأن العالم تغير وأصبح دخول الصناعات الثقيلة، والعالم أصبح أشبه بالقرية الواحدة، الطائرات بدأت موجودة ليست قضية البحار فقط. ما بعد النفط في الثلاثينيات وإلى وصولا إلى مرحلة 73 والطفرة النفطية التي حصلت، انشغل الخليج إضافة لإيران بطرق أخرى في استخدام مردودات النفطية في البنية التحتية.
نعم.
ولكن إيران خاصة في مرحلة الشاه بدأت تنشغل، يعني مرحلة الخمسينيات والستينيات بالنسبة للشريط النفطي كانت مرحلة الانتداب البريطاني في الخليج، وكانت العلاقات الخليجية مرتبطة مباشرة مع عن طريق باسم الحكومة البريطانية المنتددة لحماية هذه المناطق مع إيران. ولكن حصل مع مشيخات الخليج أن يكون في نوع من العلاقات مع إيران. لكن بعد مرحلة 67 وإعلان بريطانيا الانسحاب من ضفة السويس وأيضا البحر الخليج، بدأ الحديث يختلف تماما في العلاقة وحدية العلاقة مع إيران، خاصة بعد ادعاء إيران ملكية البحرين، ملكية جزيرة البحرين وأنها تابعة لها، وبداية مشروع الاتحاد الخليجي الأول الجزر المتصالحة، إضافة ل يعني كما يقولون 7+2 جزر أو الإمارات كلها إضافة لقطر والبحرين، وبدأ مشروع الاتحاد الذي كان مأمولا أن يصبح يعني مشروعا يغير واجهة الخليج، لأنه بريطانيا إذا خرجت لا تريد دول مفككة لكن تريد دول مجتمعة.
نعم.
وحصل هنا نوع من التدخل الإيراني واحتلال طنب الكبرى والصغرى أبو موسى للإمارات كأنها بديل عن البحرين، واحتلت إيران في وسط بحر الخليج هذه الجزر الثلاث التي أصبحت هي نقطة الحراسة في وسط بحر الخليج. ولذلك تلاحظ منذ السبعينيات، بداية السبعينيات، انشغل الخليج فيما يتعلق بالتنمية والبنية التحتية الداخلية. إلى نهاية السبعينيات دخلنا في صراع مع قيام الدولة أو الجمهورية الجديدة، هذه هي الثورة الخمينية.
نعم.
ودخل الخليج في صراع الحرب، حرب الخليج الأولى التي 8 سنوات بين العراق وإيران، ودعم الخليج العراق، وما إن انتهت هذه الحرب في عام 88 وخلال سنتين دخلنا في حرب جديدة 1990 وبداية مرحلة تحرير الكويت ودخول البوارج مرة أخرى. إذا خرجت البوارج البريطانية عام 71، 1990 دخلت البوارج مرة أخرى الأمريكية، وأصبح الخليج تحت الحماية الفعلية الأمريكية في القواعد الأمريكية على الشريط النفطي كاملا من الكويت إلى عمان. وهذه العلاقة بقيت على ما هي علاقة تأزيم، ولكن أضيف لها عامل جديد وهو عامل الطائفة أو العامل المذهبي الذي أصبح هو لغة ديماغوجية ولغة أيضا يعني أيديولوجية مستخدمة من قبل إيران، وأصبحنا أمام مشهد جديد في العلاقة مع إيران.
هذا عن البعد الاقتصادي وتأثير البعد الاقتصادي، لكن البعد الثقافي ماذا عنه؟
البعد الثقافي أيضا أخي أصبح له دور كبير جدا فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
نعم.
قبل الثورة الخمينية كان المجتمع في الخليج العربي وإيران يقبل بسبب الجوار مع الجغرافيا الكبرى الروسية مسائل مثل القومية الفارسية والقومية العربية. السعودية دخلت في نزاع مع عبد الناصر فيما يتعلق بقضية القومية العربية، التيار القومي اليساري، ما إن انتهت مرحلة عبد الناصر حتى دخلنا في مرحلة جديدة كما قلنا قضية استقلال هذه الدول. 79 حصلت أمور جديدة جدا هي من قبلها تحرر الخليج، خلصنا من موضوع الاتفاقية الصراع بين إسرائيل ومصر، دخلنا في اتفاقية كامب ديفيد، وانعزال مصر انعزال كلي 10 سنوات، خرجت عن منظومة الجامعة العربية وانتقلت الجامعة العربية إلى تونس، اشتعال الثورة الخمينية وسقوط الشاه، ثم استلام صدام حسين الرئاسة في العراق، وبهذا تحولت الخريطة كلها من ملكية إلى ثورة وجمهورية. العربية السعودية تغيرت أيضا لأنها دخلت في أتون هذا الصراع، لأنها هي المعنية الجغرافية الكبرى المعنية بحماية هذا الشريان الكبير، وهي أصبحت هي الحليف الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لحماية النفط. الخليج بدأ يتحول إلى يعني 79 من بعدها أصبح موضوع الخليج. إذن التركيبة الثقافية كانت تتقبل الكلام اليساري، تتقبل القومية. 79 بدأ يدخل أمر جديد من إيران، وهي مسألة الشيعية ومسألة التحول من المفهوم القومي أو المفهوم الوطني إلى المفهوم المذهبي.
نعم.
وبدأ تحول في الاصطفاف المجتمعي والخطاب الثقافي من الشيوعية والاشتراكية واليسارية إلى اصطفاف نوعا ما بدأ نواة الاصطفاف الطائفي في الثمانينات بين الخطاب السني والخطاب الشيعي، وانقسام حقيقي في التركيبة الثقافية من الحديث عن الأمة العربية ذات رسالة خالدة إلى أمة إسلامية بجناحين، جناح راديكالي شيعي وجناح راديكالي سني. ثم بدأت مرحلة نشر الدعوة الإيرانية.
مقصود بريدك يعني راديكالي هنا أنه متطرف.
متطرف. نعم. نعم.
يعني التطرف الشيعي يواجهه التطرف سني.
التطرف سني. ولهذا الذي حصل ما هو؟ ما إن أعلنت 79 إيران قيام الثورة الإسلامية الإيرانية، حتى أعلن الخميني استراتيجية تصدير الثورة. وبدأ الحديث عن إحياء التشيع بصبغته الصفوية القديمة.
نعم.
واجهته المملكة العربية السعودية بمراكز الدعوة والإرشاد التي أسست مفاهيم الدعوة السلفية التي سميت فيما بعد الدعوة الوهابية، وإن كانت هي الدعوة السلفية. وفتحت مراكز الدعوة والإرشاد العربية السعودية في مختلف أقطار العالم الإسلامي في إزاء يعني لاحظ أيام عبد الناصر. ما الذي حصل أيام عبد الناصر؟ الملك فيصل رحمة الله عليه أعلن الجامعة الإسلامية وبدأ استيعاب الطاقة الإخوانية الذين كانوا وهم من أسس مراحل التعليم العليا في المملكة العربية السعودية. في مرحلة الخمينية تحول الموضوع إلى مواجهة الفكر، فكر الشيعي بالفكر السني، وبدأت خطابات متطرفة من الجهتين نوعا ما. وهنا دخلنا في مرحلة جديدة جدا بالنسبة لإيران والحديث مع إيران. إذن نحن بقينا أيضا حتى في البعد الثقافي فيما يتعلق بالقضايا النزاعية
والعقدية.
نعم.
لكن دكتور يعني هنا كان لابد من أن تتشكل أو يتشكل الخليج بشكل أو بآخر، أن يتكتل الخليج كي يكون قوة.
نعم.
لكن هل كان هذا التكتل، هذا التشكيل، هذا التجمع، هل كان اختيارا؟
هنا نقطة مهمة جدا أخي. في 26 مايو 1981 أعلن الدكتور بشارة عبد الله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون عن قيام هذا المجلس، والفكرة كانت من الكويت وأعلنت في أبوظبي. هذه الفكرة عند فحص حركات التعاون والتنسيق الخليجية بكل مستوياتها، سواء كانت تنسيقية تعاونية تكاملية اتحادية، ستجد أنه إيران بارزة في المشهد، وكأنها في العقل الباطن هي بارزة في دفع هذا النسيج المتجانس جغرافيا وثقافيا ومذهبيا في الجزيرة العربية إلى التكتل. الإشكال الذي واجهنا أنه إعلان دول مجلس التعاون أيضا أعلن في ظرف إقليمي متفجر. لو تلاحظ في عام كما ذكرت قبل قليل، انظر إلى جزيرة العرب اللي هي موطن أو جغرافية مجلس التعاون، ستجد أنه على الضفة الغربية ثورة خمينية قامت، دخول مع حرب بدأت مع العراق، إضافة لذلك إسرائيل حاولت الدخول بل احتلت لبنان، الجامعة العربية طردت مصر وأصبحت مصر خارج الحسبة. هذه كلها شكلت صراعا إقليميا واضحا. ما الذي يجب على الدول هذه أن تفعل غير أن تتكتل؟ ولهذا عندما تقرأ النظام الأساسي أو البيان الأول، يعني لاحظ أخي، عندما تقرأ تدخل على الموقع مجلس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ستجد 32 بيانا. البيانات هذه، في كل بيان ستجد أنه إيران حاضرة، في كل بيان. إضافة لذلك ستجد أنه الوضع الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي موجودا، وستجد أن الإقليم لم يرتح. ولهذا عبد الله بشارة في أول بيان ماذا قال؟ قال تطوير الأهداف، الهدف المعلن من إقامتها تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق روابط الوصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها. والمعلن كان يقوم على ركيزتين، أولا الركيزة الأولى الأمن، الركيزة الثانية التنمية. الذي حصل في سيرورة تاريخ دول مجلس التعاون أنك ستجد أنه دول مجلس التعاون كانت الركيزة الأساسية في كل تحولاتها هي الركيزة الأمنية، ولم تكن الركيزة التنموية في صلب التحركات في دول مجلس التعاون. نعم هناك نجاحات تعد ثانوية باعتراف قيادات دول مجلس التعاون، النجاح على سبيل المثال في التحرك الوحدوي الخليجي، اسم الخليج أصبح واضحا، عندما تقول خليجي معروف من المعني، القدرة الاقتصادية التراكمية بالنسبة للخليج أصبحت قدرة محسوبة لدى صانع القرار الدولي. إضافة لذلك التنسيق العسكري بين هذه الدول، وإن كان الفشل الكبير الذي مني فيه في قضية حروب الخليج، وخاصة حرب الخليج الثانية فيما يتعلق بعام 1990 ودخول صدام حسين الكويت واستجلاب الحامي لهذه المنطقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أدى إلى فشل ذريع. ولهذا أول من دعا، تحسب له أول من دعا إلى جيش اتحادي خليجي، هو سلطان قابوس بن سعيد في عام 95، رفع يعني توصية ومقترح بإنشاء جيش اتحادي، ولكن لم يؤخذ يعني رأيه في الحسبان للأسف الشديد. إذن العامل الأمني والمحلي هو المحرك الفعلي للعقلية الحاكمة لدول مجلس التعاون. تحولت هذه المنظومة للأسف الشديد بسبب القلق الإقليمي، وتحديدا القلق الإيراني، تحولت إلى منظومة أمنية طيلة تاريخها الذي يعني نستطيع أن نضع مفاصل، مفصل 79 والحرب العراقية الإيرانية، مفصل 88 إلى 90، ثم مفصل من عام 1990 إلى 2001، ثم الحرب على الإرهاب، هذه الحرب على الإرهاب يعني ضعضعت المنظومة أصلا، ثم نأتي إلى 2008 و2010 قيام الثورات العربية والانهيار الاقتصادي الأمريكي وإعادة تقسيم العالم في ليست يعني مركزية القوة عند الولايات الأمريكية بل تعدد المراكز في القوة الإقليمية والدولية.
لكن هذا التجمع لا شك أنه أدى إلى نوع من تغير المفاهيم، من تغير الرؤية.
نعم.
إلى أي مدى؟
يعني إذا فسرت ماذا تعني بتغيير الرؤية؟
يعني كيف أصبحت النظرة؟
نعم.
نظرة الغرب إلى دول الخليج في ظل هذا التكتل، في ظل هذا التجمع.
دول الخليج تغيرت بالنسبة للعالم إلى نقاط مهمة. أولا قبل أن آتي إلى هذا أريد أن أشير إلى أن قيادات دول التعاون بالنسبة لها الرؤية واضحة إلى أن العالم بدأ يتغير وأن مراكز القرار لم تعد الولايات الأمريكية وأن الثقل الأكبر ليس الولايات الأمريكية بل أن العالم يقتسم الآن، وهذا ما نراه أصلا حتى في مجلس الأمن.
نعم.
مجلس الأمن كان يتكلم عن القوى الخمس دائمة العضوية التي لديها حق الفيتو وبدأت تقول 5+1 أدخلت.
نعم.
ألمانيا في حين 5+1 كان.
نعم.
من قضية الشرق الأوسط الجديد. نعم. والعلاقة مع إسرائيل.
نعم.
لكن أتكلم أنا الآن عن مجلس الأمن دائمة العضوية، روسيا، الولايات الأمريكية، الصين، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، هذه دائمة العضوية.
نعم.
لها حق الفيتو وأصبحت الآن 5+1 لإدخال من بإدخال ألمانيا، لأن ألمانيا هي المتحكم في اليورو، في العملة الموحدة الأوروبية. إذن العالم بدأ يتغير، بدأ إدخال قوة جديدة، الصين بدأت تختلف عما كانت عليه في السبعينات، روسيا بدأت تختلف عما كانت عليه في التسعينيات. ومن هنا عندما تسأل أو تتساءل هل يعي قيادات الخليج هذا الموضوع، أقول لك نعم. في 24 يناير عام 2001 كنا في ورشة للتباحث قبيل الثورات العربية.
نعم.
كانت بالبدايات يعني الكلام في مصر وتونس، بدايات الحراك المطلبي في تلك الدولتين. في العاصمة الكويتية قمنا ورشة عمل، كان الراعي لهذه الورشة هو وزير الخارجية الكويتي آنذاك الشيخ الدكتور محمد بن سالم الصباح، قال كلمة مهمة جدا في ذاك الوقت. قال عبر أن قيادات الخليج تعرف تماما أن العالم بدأ يتغير، هذا لاحظ في يناير عام 2011، وقال إنه قيادات الخليج تعرف أن هناك 3 قضايا رئيسية مفصلية غيرت مفاهيم العالم، ليس فقط فيما يتعلق بالشرق الأوسط بل ما يتعلق أيضا في بقائها وقوتها ونفوذها وتحكمها في القرار الدولي.
نعم.
يعني نحن نتكلم الآن عن سوسيولوجيا جديدة للعلاقات الدولية، بمعنى حراك اجتماعي دولي مختلف تماما إيقاعا وتنفيذا وعمقا عما كان عليه في بداية أو مطلع التسعينيات، النيو وورد أوردر. إذن السوسيولوجيا الدولية والعلاقات الدولية تختلف بين فترة وأخرى. أكثر مرحلة تغيرت فيها السوسيولوجيا العلاقات الدولية هذه المرحلة من عام 92 وإعلان النظام العالمي الجديد إلى عام 2008، يعني أتتكلم عن أقل من 20 سنة. أقل من 20 سنة تغير إيقاع النظام الدولي، لأنه دولة واحدة لا يمكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية العالم ككل. ماذا قال الشيخ الدكتور محمد سالم صباح؟ قال إنه القيادات دول المستعون تعرف أن هناك 3 قضايا رئيسية هي التهديد الأهم بالنسبة لهذه المنطقة وخاصة الخليج. قال أولها تغير محورية القوى الدولية من أحادية قطبية إلى تعددية المراكز.
نعم.
هذا كلام وزير خارجية الكويت. ثانيا قال تغير مفهوم الأمن القومي والخطر الوجودي. قال الأمن القومي قديما، وهذا يمكن الرجوع له في الانترنت، يعني يمكن الرجوع على اليوتيوب كلمة وزير خارجية الكويت الدكتور محمد سالم الصباح في الورشة التحضيرية لمنتدى وحدة الجزيرة الخليج العربي.
نعم.
العنصر الثالث قال التغير الديموغرافي والخطر على الهوية والانتماء. لاحظ هذا يتكلم من الكويت عن الخليج. التغير الديموغرافي والانتماء خطر حقيقي وجودي على الخليج. تغير مفهوم الأمن القومي والخطر الوجودي أيضا خطر على الخليج، إضافة لذلك تعددية الأقطاب. تأتي إلى تاريخ آخر وبعد في ديسمبر من 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 في القمة الثانية والثلاثين أعلن الملك عبد الله إعلان الاتحاد الخليجي.
نعم.
تسمع رئيس الدبلوماسية السعودية الأمير سعود الفيصل قال كلمة أيضا خطيرة، واستخدم مصطلحا لأول مرة يستخدم مسؤول عالي المستوى في منظومة مجلس التعاون هذا المصطلح. قال في مؤتمر للشباب في المملكة العربية السعودية، كان هذا المؤتمر تحت شعب دول الخليج العربي من التعاون الاتحاد، كان معهد الدراسات الدبلوماسية تابع وزارة خارجية الرأي السعودية، أقام في أبريل من عام 2012. قال هذه الكلمة: إن جل اهتمام القادة وصناع القرار والمفكرين هو البحث في كيفية مواجهة التحديات الراهنة والمستجدات على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على دولنا وشعوبنا. واستخدم عبارة مهمة جدا، ولاحظ المشهد الإيراني أيضا باقي في عقلية متخذ القرار الخليجي: فتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها النووي واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون على نحو خاص واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تداعيات ما تمر فيه العديد من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة، تونس، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن، في إطار ما أصبح يعرف بالربيع العربي، كل هذه المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة للتعامل معها حفاظا على مصلحة دول استعان خليجي، لاحظ العبارة الأخطر، ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني واستقرارها ونموها. اربط الآن كلمة وزير خارجية الكويت عندما قال التهديد الوجودي،
نعم،
وكلمة الأمير سعود الفيصل في استخدام عبارة وحدة أراضيه ومستقبله. هذه العبارات لم تكن ترد على لسان صانع القرار في الخليج. إذن نحن أمام تغيرات حقيقية في مفهوم ونظرة صانع القرار في دول المستعان في الضفة الغربية من خندق الخليج، الذي هو أصبح أشبه ما يكون بتصدعات حقيقية على المستوى الأمني والمستوى السياسي.
إذن نحن الآن أمام هذا الخندق الذي يحتاج إلى تأمين، وهذا التأمين يحتاج إلى محاور للتأمين نبدأ بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. الشكر موصول لك دكتور عادل عبد الله على هذه الإضافات وبيان الحالة الخليجية الإيرانية هذه الجدلية التي سنظل نقرأها طويلا. شكرا لك.
أهلا وسهلا.
الشكر لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.